وها نحن في باب الآداب، وعرفنا الأدب مع الله ومع كلام الله، والآن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر المسلم بحق، مثلكم إن شاء الله، يشعر المسلم بحق في قرارة نفسه، يشعر بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم الحق يشعر في قرارة نفسه بوجوب الأدب عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسباب التالية. أولا، أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة. أوجب الله لرسوله الأدب على كل مؤمن ومؤمنة، وذلك بصريح كلامه عز وجل، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم رأيك ولا قولك ولا عنصرك ولا علمك ولا مكانك بين يدي الله ورسوله. أولا قال الله، ثم قال رسوله، بعد ذلك قول إن كان لك القول. أما أن تقدم قولك أنت أو رأيك على قول الرسول ورأيه فلا لا. وهذا النهي مقتضي التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. من سوء الأدب أن ترفع صوتك فوق مستوى صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية كان أبو بكر يسار الرسول كأنما يضع فمه في أذنه ثم يقول له كذا أو كذا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنتم فيما بينكم شأنكم، لكن الرسول ذا المنزل العالية والمرتبة السامية يجب أن تكون أصواتكم دون صوته منقبلة. وطبق هذا أولئك الأصحاب وفعلوه. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هنيئا لهم. الآن علم نفسك كأن الرسول بين يديك وأنت في مسجده، فلا ترفع صوتك في مستوى يكون فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يأتي من عند الباب: يا محمد. لا، هؤلاء بدوا ما عرفوا، أدبهم الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. اجلس عند الباب وانتظر حتى إذا خرج قل كذا وكذا. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آدابه إذا جاء ليسأل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي يجلس على العتبة وينتظر حتى يخرج، ما يقع عليه الباب ليسأله. والله يأتي الريح بالغبار فيرميه على وجهه وهو جالس عند الباب، ما يستطيع يقرع الباب عن أبي بكر وعمر ويقول أريد كذا وكذا. أخذوا هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال جل جلاله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه يا محمد أو يا أحمد كما تنادي يا عمر ويا علي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. أدبهم أيضا. والآن ما ينبغي أن تقول يا محمد بل قل يا رسول الله. وقال أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كان يجمعهم حلقة كهذه في درس أو موعظة أو كذا ما يتسلل ويخرج لا بد من يطلب الإذن. وإذا كان الأمر ذا شأن وخطر كالجهاد وما إلى ذلك كالمنافقون يتسللون فنزلت هذه الآية وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم لا يذهبوا حتى يستأذنوه يطلبوا الإذن منه فإن أذن لهم وإلا بقوا ما قاموا ولا خرجوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله والعكس ما آمنوا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لمن شئت أتأذن له إذن ومن لم تشأ لا تأذن لما يترتب عليه من المفسدة أو المصلحة. ذي آداب النبي صلى الله عليه وسلم يقررها الله عز وجل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. ما معنى المناجاة؟ تكلمتم معه سريا وفي خفاء. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تريد أن تتكلم مع رسول الله وحدك تصدق بريال أو عشرة وادخل تكلم. هذه فاز بها علي بن أبي طالب لما نزلت أحجموا وما استطاعوا أن يتصدقوا ليتكلموا فكان علي تقدم بصدقته وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ونسخها الله عز وجل. لماذا؟ لولا هذه لكان كل واحد يقول أن أتكلم مع الرسول كل واحد يريد أن يخلو برسول حتى ينظر إلى وجهي فضلا على أن يتكلم معه. وكيف الرسول يفعل؟ ما هو بشر يقابل كل واحد ويخلو بكل واحد 24 ساعة ما تتسع. لكن لما أقبلوا ذلك الإقبال أدبهم الله فرض هذه الصدقة أولا فأحجموا وتأخروا. لما علم صدقهم نسقها. علمهم أن لا يتزاحموا على باب الرسول وأن لا يطلبوا كل واحد ينادي على جهة تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته. أما فرض طاعته على كل مؤمن ومؤمنة وأوجب محبته فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعته واجبة فرض على كل مؤمن ومؤمنة، إذا أمرك أو نهاك يجب أن تذعن وأن تستسلم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه عامة إلى يوم القيامة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يتعمدون معاكسة الرسول ومخالفة أمره قد يقعون في الشرك والعياذ بالله والردة، وقد يصيبهم العذاب الأليم. وتأملوا هذه الآية الكريمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فسرها الإمام أحمد بالشرك والعياذ بالله، يطبع على قلبه وينكر الإسلام ويموت كافرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل عرف إخواننا هذا؟ لو عرفوه ما عصوا رسول الله ولا تحدوه وحاربوه. وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من قال لا كفر، ما أعطاك الرسول خذه، أي ما أذن فيه وأباحه وجوزه لك خذ، وما نهى عنه لا تطلبه. نهى عن هذا القول لا نقوله، نهى عن هذا الزي لا نتزي به، نهى عن هذه الكلمة لا نقولها، وهكذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا عباد الله المؤمنون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أراد أن يظفر بحب الله تعالى له فليتبع رسول الله يحبه الله. مرة ثانية، من أراد منا أن يفوز بحب الله تعالى له فليطع رسوله يحبه الله. هذه الآية بعض آيات نزلنا أو نزلت في وفد نجران. وفد نجران من النصارى المسيحيين، جاءوا 60 فارسا على خيولهم، واستضافهم الرسول ووزعهم على أهل المدينة، جاءوا يجادلون أو يحاجون. فمن جملة ما قالوا نحن ما عبدنا عيسى إلا حبا في الله عز وجل، هذا عبده فأحببناه من أجله، نريد أن يحبنا الله عز وجل، عبدنا عيسى وأمه. فهمتم؟ قالوا ما عبدناه لا من أجل الله، من أجل أن يحبنا الله، فعبدنا عبده ونبيه ورسوله عيسى وأمه. فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فتريدون أن يحبكم فاتبعوني يحببكم الله. فقاصرهم على مشيهم وراء رسول الله، وإلا فهم كفار مبغوضون لله. ومن ثم دلت هذه الآية إلى يوم الدين، من أراد أن يحبه الله ليس أن يقوم الليل ويصوم النهار فقط، بل يتبع رسول الله يحبه الله، يتبعه في زيه، في أكله، في شربه، في لباسه، في معاملاته، في عباداته، في ذكره، في دعائه، يتعلم ذلك ويمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلبث أن يحبه الله تعالى ويصبح من محبوب الله وأحبائه. قال ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه، وإلا لا؟ من وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. ثانيا أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما. والإمام الحاكم يطاع ويعصى، يتأدب معه ويساء إليه. قال أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. حكمه وإلا لا؟ فهو حاكم وإمام. ومن المعروف عادة أن الإمام يحترم ويبجل ويطاع، والحاكم كذلك. وقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فحكمه أيضا وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه تزعزع قلوب المؤمنين اليوم. فوربك لا يؤمنون حق الإيمان ويصبحون مؤمنين حتى يحكموا رسول الله فيما وقع بينهم من الخلاف. هل وقع هذا اليوم؟ يحكمون رسول، يحكمون بريطانيا والأمم المتحدة، يتنازع العرب فيما بينهم والمسلمون ما يحكمون رسول الله أي سنته ودينه، يحكمون الأمم المتحدة مجلس الأمن. عار هذا ولا؟ والله عار وشنار. وإن دل على أنهم راغبون عن نبيهم وعن سنته ودينه وشرعه. ماذا يقول؟ يحلف الله ولا؟ فلا وربك، هذا قسم ولا لا؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خلاف ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال الأرض الفلان، اشرح صدرك أنت واطمئن. قال كذا الفلان، كذلك، ما تبقى متألم غضبان، ما أنت راضي بحكم الله ورسوله. قال: والتأديب مع الإمام ومع الحاكم تفرضه الشرائع وإلى لا، وتقرره العقول وإلى لا، ويحكم به المنطق السليم وإلى لا. فما دام إماما وحاكما يجب التأدب معه. فكل إمام لنا يقودنا أو حاكم يحكمنا يجب أن نتأدب معه، لا نقول كلمة سوء عنه ولا معه. لا يا شيخ، نحن نكفرهم ونهزأ بهم ونسخر. لذا هبطنا هذا الهبوط، ما عرفنا. قال: والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم. رابعا: أن الله تعالى قد فرض محبته، قد فرض محبته على لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسه بيده؟ الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدنا حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بين لنا مثالا للحب يا رسول الله. إذا علمت أن الرسول يحب كذا أحببه، كان رسول الله يحب كذا أحببه بحبه. هذا معنى يكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. خامسا: قال ما اختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخلق، وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يحب، كيف لا يحب، لا يجب تأديبه تأدب معه. مرة ثانية، ما اختصه به ربه من جمال الخلق الذات والخلق وما حباه وأعطاه من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يحب، لا يجب التأدب معه، فهو معقول أبدا. قال: هذه بعض موجبات الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. ولكن كيف يكون الأدب وبماذا يكون؟ وهذا بيت القصيد. كيف يكون أدبنا مع رسولنا وبماذا يكون؟ أولا، هذا ما ينبغي أن يعلم. أي ما الذي ينبغي أن يعلم؟ كيف يكون الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم أولا بطاعته واقتفاء أثره، أي والمشي وراه، وترسم خطاه خطوة بخطوة في جميع مسالك الدنيا، في الحرب والسلم، في المال والاقتصاد، في العبادة، في الاجتماعيات، في الآداب، في الأخلاق. دائما الرسول منا ونحن نمشي بنوره وراءه. ثانيا، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو تقيره أو تعظيمه كائنا من كان، لا أم ولا أب ولا سلطان ولا حاكم ولا ولا. تأملوا هذه: ألا تقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق كائنا ما كان، أو توقيره أو تعظيمه مهما كان هذا المخلوق. ثانيا، موالاة من كان يوالي. الذين كان رسول يواليهم يجب أن نواليهم، ومن كان يعاديهم يجب أن نعاديهم. موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي. يوالي من؟ أهل طاعة الله وطاعة رسوله. ويعادي من؟ أهل الكفر والشرك والذنوب والآثام. والرضا بما كان يرضى به، والغضب لما كان يغضب له، إذ يجب أن نأتسي به. هو وضعه لنا قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة كافية، نكيف حياتنا على حياته في كل حياتنا. رابعا، إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره، والصلاة والسلام عليه، واستعظام وتقدير شمائله وفضائله. إجلال اسمه، ما اسمه؟ محمد أحمد صلى الله عليه وسلم. وتوقيره عند ذكر اسمه، ما تذكر محمد أو رسول الله وأنت منتفش، بأدب وتوقير. وعند الصلاة والسلام عليه، كيف تصلي الحمد لله وصلى الله على سيدنا؟ لا بد من أدب: اللهم صل على محمد وآله وسلم. واستعظام وتقدير شمائله وفضائله. خامسا، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا. إذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا أطقته فهمته ما استطعت، يجب أن تسلم بذلك وتؤمن به وتصدقه فيما أخبر، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في كذا يجب تصديقه. أطقته عجزت عن إدراكه بعقلك الضعيف أو أدركته، يجب أن تقول آمنت بالله ورسوله. سادسا إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنقاذ وإنفاذ وصاياه. إحياء سنته إذا ماتت من يميتها الناس يتركونها، وإظهار شريعته إذا اختفت، وإبلاغ دعوته في الشرق والغرب وهي لا إله إلا محمد رسول الله، وإنفاذ وصاياه إذا وصى رسول الله يجب أن ننفذ وصاياه. سابعا خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله موجود هذا الأدب، أصيب تسمع ما تسمع أصوات الناس إلا بعض الحجاج أو الجهال. خفض الصوت عند قبره، فتكلم بقدر حاجتك لا ترفع صوتك من بعيد. في مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم. سابعا ثامنا حب الصالحين وموالاتهم بحبه. أيما صالح أو صالحة في الأرض يجب أن تحبه بحب رسول الله له إذ كان يحب الصالحين، فإن عاكست وأبغضتهم خرجت من دائرة الإيمان به وحبه وطاعته. حب الصالحين وموالاتهم بحبه وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه هو صلى الله عليه وسلم، إذ كان يبغض أهل الفسق والفجور والظلم والاعتداء. تذكرون هذه حب الصالحين وموالاتهم وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه صلى الله عليه وسلم لهم، لأننا أتباعه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: هذه هي بعض مظاهر الآداب معه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم بحق يجتهد دائما في أداء هذه الآداب كاملة وفي المحافظة عليها تاما، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها، أليس كذلك؟ فالمسلم يجتهد دائما في أداء هذه الآداب مع رسول الله كاملا وفي المحافظة عليها تاما، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها. والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمين، اللهم آمين.